الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كان الطريق الرابع لتوثيق الحسين بن أبي العلاء وقول النجاشي أن له أخوين، أحدهما عبد الحميد وهو أوجهه، فقلنا أن هذه الوجاهة بمعنى وثاقته في الحديث والاعتماد على روايته، وعبد الحميد قد وثقه النجاشي، فبضم هاتين المقدمتين يكون الحسين بدرجة عالية من الوثاق، لأنه أوجه في الوثاقة من عبد الحميد الذي هو ثقته. لكن هذا الطريق واجه مشكلتين حلينا المشكلة الأولى في الدرس السابق. المشكلة الثانية أن عبد الحميد بن أبي العلاء الذي وثقه النجاشي جده عبد الملك، اسمه عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك، والحسين بن أبي العلاء وهو عبد الحميد بن أبي العلاء جدهم طقمان الاسم، فاسم الجد مختلف. فإذا عبد الحميد بن أبي العلاء الذي وثقه النجاشي غير عبد الحميد بن أبي العلاء أخو الحسين اللي على أساسه ثبت وثاقة الحسين. هاي كانت المشكلة الثانية، ويمكن معالجتها بما تعرف عليه لدى العرب بأن الإنسان أحيانا ينسب إلى اسم أبيه، وأحيانا إلى كنية أبيه، وأحيانا إلى لقب أبيه. نفس الحسين، حسين بن أبي العلاء، ومن هو أبو العلاء؟ خالد اسم، كم واحد يعرف أن الحسين بن خالد نسب إلى أبي العلاء، وهذا بالعرب عند العرب معروف كثير. فلعل إذن عبد الملك هذا الجد هو طهمان، لقبه طهمان، فمرة ذكر باللقب يوصف بأنه طهمان، والطهمان والمطهم باللغة ورد في صفته بالفضل العباس عليه السلام أنه كان إذا ركب فرس المطهم تخط رجلاه الأرض، من ما شاء الله بنيته البدنية الفارعة. المطهم هو المنتفخ، وأحيانا بعض المصادر اللغوية تقول المنتفخ عكس المنتفخ النحيف. فإذا طهمان أو منتفخ الوجه يطلق عليه طهمان، فهذا كان منتفخ الوجه عبد الملك، اسمه عبد الملك لكن لقب طهمان. وكما ورد في بعض أوصاف الحسين بأنه السمين، ورد في وصف الحسين السمين، فهذا جد الحسين اللي هو عبد الملك كان سمينا فسمي طهمانا، لأن الطهمان بمعنى منتفخ البدن. فهذا إذن ليس اختلافا في اسم الجد، لكن مرة ينسب إلى كما الحسين بن أبي العلاء، ومن أبو العلاء خالد، فقد تقول الحسين بن خالد وقد تقول الحسين بن أبي العلاء، هذا اختلاف في اسم الأب، لا، مرة نسب إلى كنيته، مرة نسب إلى اسمه الصحيح. فيمكن أن يكون إذن طهمان وصف أو اسم رائج لدى العامة أحيانا، هذا موجود في لغة العرب كثيرا. علي بن أبي طالب، من يعرف أبو طالب شو اسمه؟ حتى مختلف في اسم أبي طالب ما هو. محل الشاهد إذن هذا موجود في لغة العرب، فما يعتبر اختلافا. هذا حل المشكلة الثانية، وهي أن عبد الحميد هذا غير عبد الحميد هذا، لأن اسم الجد مختلف. لا مو مختلف، لكن مرة نسب إلى اسمه الصريح، ومرة نسب إلى وصفه المتعارف لدى الناس. قلنا أما اختلاف اسم الجد، هاي حل ومعالجة المشكلة الثانية اللي واجهها القول باتحاد عبد الحميد، فيمكن معالجته بأن اسمه عبد الملك. نعم، كما ورد في عبد الحميد بن أبي العلاء بن عبد الملك، نعم جدهم عبد الملك ولقبه طهمان، كما أن اسم أبيه خالد وكنيته أبي العلاء، فمر الغالب يسمى حسين بن أبي العلاء لا كنية أبيه، وإلا هو الحسين بن خالد، فعرف بالكنية أكثر من الاسم، ما هذا موجود. والمطهم في اللغة يقال لمنتفخ الوجه، وقيل أنه الفاحش في السمن، وقيل نحيف الجسم على العكس، فيكون من أوصاف الأضداد اللي تقال على الضدين، ومن هو وصف المطهم الذي ورد في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام. إذن حلينا المشكلتين، يعني المقتضي للاتحاد موجود، وهم أنه كلاهما أزديان، عبد الحميد ابن أبي العلاء الثقة أزدي، والحسين وأخو عبد الحميد أزدي بحسب الكشي. فإذا المقتضي للاتحاد موجود، كلاهما أزديان، كلاهما خفافان، فالمقتضي للاتحاد موجود، والمانع منه المانعين اللي ذكرناه مفقودة. حلينا المشكلتين، فإذا يبدو أن اتحاد عبد الحميد مع هذا عبد الحميد الثقة يبدو له وجهه. وعلى هذا فإذا صح الاتحاد، عبد الحميد ابن أبي العلاء الثقة عند النجاشي هو عبد الحميد أخو الحسين، فإذا لما يقول وكان أوجههم فمعنى أوثق منهم، فهو وجه لتوثيقه بدرجة عالية. معنى الحسين مو فقط ثقة، لا، وجه في الوثاقة، وهو الأقرب. هذا الوجه إذن قريب. وإن لم يصح، ما اقتنعت بهذه القرائن على اتحاد عبدي الحميد، فيمكن توثيقه بتقريب آخر، بأن النجاشي لما يقول وكان الحسين أوجههم، ممكن يعني هاي الوجاهة تعرف بالمقايسة إلى الضعاف. شنو قيمته لو كان أخوي الحسين ضعاف؟ شو ما معنى يصف النجاشي الحسين بأنه كان أوجههم؟ شنو قيمة الوجاهة بالقياس إلى الضعف؟ فلا بد إذن مقتضى الفهم العرفي أن لما يقول وكان أوجههم، يعني أولئك أيضا كانوا ولو واحد منهم وجه في الحديث وثقة ومعتمد عليه، والحسين أوجه منه. أما أن إذا كانوا مو ثقة، ما قيمة مدح الحسين بأنه أوجههم إذا كانوا ضعفاء؟ هل في هذا قيمة لهذا أوجه الضعفاء؟ ما في قيمة. فهذا وجه عرفي آخر. إذن بغض النظر عما قيل في عبد الحميد وهل هو متحد أو مختلف، فهذا يمكن أن يكون وجها عرفيا لتوثيق الحسين. إذن إذا صح الاتحاد، عبد الحميد بن أبي العلاء هو أخو الحسين، فهو وجه لتوثيقه بدرجة عالية، وهو الأقرب. هذا الوجه لا بأس. وإن لم يصح الاتحاد، فيمكن توثيقه بطريق آخر بغض النظر عن بأن قول النجاشي أوجهه لا بد أن يكون بالمقايسة مع الثقة، وإلا لا معنى للوجاهة بالقياس مع الضعاف. إذا كان أخوا الحسين ضعيفين، فشنو قيمة يقول في الحسين أنه كان أوجهه؟ ما قيمة بالله المقايسة بالوجاهة مع الضعاف؟ فلا بد أن يكون واحد منهم على الأقل ثقة حتى تكون قيمة لقوله أوجه. لا بد أن يكون بالمقايسة مع الثقة، وإلا لا معنى للوجاهة بالقياس مع الضعاف، فيكون الحسين ثقة. إذن فالآن إنه كأنه حصل عندنا وجهان لتوثيق الحسين بن أبي العلاء. الوجه الأول أنه أوجه إخوانه وعبد الحميد ثقة بناء على اتحاد عبد الحميد، فهو إذن أوجه منه في الوثاق. والوجه الثاني هو هذا قول النجاشي نفسه. لا، الأمر لعله أكثر من ذلك. قلنا فيه أن يبدو أن الحسين كان وجيها عند الشيعة، مو فقط يعني كان ثقة في الحديث، لا، له وجاهة عند حملة علم أهل البيت سلام الله عليه. لو تقرأ وتستقرأ قائمة الذين رووا عن الحسين بن علاء أبي العلاء لتجد أكثرهم مما قيل فيهم مو بس ثقة، ثقة ثقة، هكذا الذين رووا عن الحسين. فإذا يبدو كان وجيها فعلا في حمل الحديث والوثاق. لذلك الذين رووا عنه كانوا من أعيان حملة الحديث، وممن وصفوا بأنهم أعيان، ثقة ثقة إلى آخره. هذا إذن شيء آخر. والظاهر أن الحسين كان وجيها عند الشيعة وقد روى عنه. المشكلة مين أيضا، يعني هذا التركيز ربما علي أنا أبوه، أبوه قال النجاشي فيه أنه من العامة، خالد أبو العلاء كان من العامة، وله ذكر في البخاري ومسلم، وروى عنه مسلم بعض الأحاديث عن أبي جعفر عليه السلام، موجود في كتب العامة خالد. فربما يعني هذه امتدت الإشكال أو شيء آخر إلى الحسين. والظاهر أن الحسين كان وجيها عند الشيعة، وقد روى عنه جملة من أعيان حملة الحديث ممن يوصفون بأنهم ثقة ثقة، مثل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ويحيى بن عمران الحلبي وعبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي وعبد الله بن المغيرة وجعفر بن بشير والعباس بن عامر وأضرابهم، هؤلاء كلهم عيون حملة الحديث يوصفون بأجل الأوصاف وأضرابه. وقال الشيخ له كتاب الحسين يعد من الأصول. فإذا فعلا كان وجها في حمل الحديث والأمانة، وكان ليس فقط وجها عند الشيعة، وجها عند الأئمة عليهم السلام. روى الراوندي في الخرائج والجرائح رواية فيها معجزة للإمام الكاظم عليه السلام حصلت مع الحسين بن أبي علاء، لما كلفه بشراء جارية نوبية وقال له أرجو أسأل الله أن يرزقني منها ولد يكون أسخى الناس وأشجعهم وأعبدهم، واشتراها له الحسين بن علاء وولدت له ابنا بهذه الأوصاف. ليس الإمام الرياض بحسب الرواية عليه السلام، لعله محمد العابد أو إبراهيم إلى آخره. فإذا كان عند الأئمة عليهم السلام له مكان بحيث يجعلونه أمينا لسرهم ومعجزاتهم. لذلك قلنا وكان وجيها أيضا عند الأئمة عليهم السلام بشهادة المعجزة التي جرت للإمام الكاظم عليه السلام معه عند تكليفه شراء الجارية النوبية، وأخبره أنها ستلد له غلاما يكون أسخى الناس وأشجعهم وأعبدهم. رواه الراوندي في الفرائج والجرائح، وأيضا رويت في دلائل الإمام بالإسناد عن الحسين وفي المصادر الأخرى. لذلك سيد الدامات في الرواشح السماوي استغرب من قول ابن داود عن الحسين، قال فيه نظر عندي لتهافت الأقوال. فرد عليه سيد الدامات في الرواشح وين تهافت الأقوال؟ ما ورد قدح في الحسين حتى تقول تهافت الأقوال فيه. وقد استغرب السيد الدامات في الرواشح من قول ابن داود عن الحسين فيه نظر عندي، لماذا يا ابن داود؟ قال لتهافت الأقوال. فرد عليه السيد الدامات وقال بأنه مما لا اكتراث به ولا تعويل عليه لعدم وجود قدح فيه. من جئت بهالتهافت هذا؟ هل سمعت قدحا في الحسين؟ ما سمعت. نعم لم يرد فيه توثيق صريح ممكن، أما تقول تهافت الأقوال فيه ليس كذلك. المهم هذا إذن المناقشة الأولى كانت في رواية الحسين بن أبي العلاء اللي ذكرناها في الدروس السابقة، كانت من ناحية السند، والآن كأنه استطعنا أن نجعل هذه الرواية معتبرة ويمكن الاعتماد عليها بعد هذه المعالجات. المناقشة الثانية أو ثانيا، تلك كانت في السند والآن في الدلالة. والمناقشة في الدلالة من عدة جهات. واحد، أنكم بنيتم استدلالكم بالرواية على أن الأمر بإدارة الخاتم وتحريكه كان على نحو الوجوب، هكذا كان تقريبكم الاستدلال. ضميتم مقدمتين، قلتم أن الإمام أمره بتحريك الخاتم وبإدارته وهذا يدل على الوجوب، ولما لم يدره ولم يحركه الإمام قال لا أمرك بأن تعيد الصلاة، صلاتك صحيحة. ويعني صلاتك صحيحة؟ يعني وضوءك صحيح. زين وليش الإمام أمر بإدارة الخاتم وتحريكه وأوجب عليه ذلك؟ غير لأنه يمنع وصول الماء. ومع ذلك لما نسي إدارته وتحريكه الإمام قال لا صلاتك صحيحة، يعني وضوءك صحيح. فإذا هذا لا يضر. هكذا بنيتم الاستدلال. في إحدى المقدمتين اللي بنيت الاستدلال عليها أن الأمر بالتحريك وبالإدارة ظاهر في الوجوب، هنا نقول لا، أنه ظاهر في الاستحباب، وهذا مجمع عليه لدى أصحابنا، أنه حتى لو لم يكن الخاتم ضيقا يمنع وصول الماء فإنه يستحق تحريك الخاتم وإدارته. فما بها دلالة، هذا الأمر بإدارة الخاتم وتحريكه ما بها دلالة على الوجوب. حتى من الوجوب استفدتم أنه كاشف عن أنه مانع من وصول الماء، لا ما بها به الدلالة، لأن حتى إذا كان الخاتم واسع ويصل الماء إلى ما تحته فإنه أجمع فقهاؤنا على أنه يستحب تحريك الخاتم وإدارته، هذا إذن ما يدل على الوجوب. أي مناقشة واحد إذن في الدلالة. فإذن ثانيا الدلالة، كان أولا مناقشة في السند وقد انتهينا من عدة جهات. واحد، إن الاستدلال مبني كما تقدم في تقريب الاستدلال على ظهور طلب الإدارة والتحريك في الوجوب، فيكون كاشفا عن حاجبية الخاتم. هكذا قربت من الاستدلال، قلتم ليش الإمام أمر بتحريك الخاتم وإدارته؟ قال لأنه مانع عن وصول الماء. فكيف الإمام يقول لي إذا نسيت إدارته وتحريكه لا بأس لتعيد صلاتك ومانع عن الماء؟ إذا لا بأس، محل الكلام، إذا الرواية تدل على أن واحد لو نسي إزالة الحاجب ولم يصل الماء إلى جزء من البشرة يكون وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. فقال إذن هكذا بنيتم استدلالكم أنه هذا الأمر محمول على الوجوب فيكون كاشفا عن حاجبية الخاتم، والإمام نفى البأس عن الصلاة وعن الوضوء بهذا الوصف بأنه حاجب عن الوضوء لكنه نسي إدارته وتحريكه، والإمام قال لا بأس، لا أمرك بإعادة الصلاة. هكذا كان استدلالكم، ولكن هذا الظهور غير متعين، ماكو دليل على أن هذا دال على الوجوب، لاحتمال كون الأمر استحبابيا وأن الخاتم واسع غير حاجب للماء، ممكن يكون. وقد أفتى المشهور باستحباب الإدارة والتحريك عندما لا يكون حاجبا، فمن وين استدليت به على الوجوب؟ لا، حتى لو كان الخاتم واسع وما يمنع وصول الماء أيضا أجمع فقهاؤنا على استحباب التحريك وإدارة الخاتم. بل يظهر من المحقق قدس سره في المعتبر الإجماع عليه، قال قدس سره في المعتبر: ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا وجوب، اللي يمنع عن الماء وجوب. قال: ولو لم يمنع، السوار والدملج والخاتم ما يمنع عن وصول الماء، قال حركه استحبابا حتى لو لم يمنعه كان واسع مستحب ذلك، وهو مذهب فقهائنا، إشعار بالإجماع على ذلك. فإذا هذه المقدمة بنيتم عليها الاستدلال، وهو أن الأمر أدره حركه ظاهر في الوجوب، ويعني ظاهر للوجوب يعني كاشف على أن هذا الخاتم مانع من وصول الماء، ايش بنيتم استدلالكم؟ لكن ظهر أن هذا الأمر يمكن يكون على الاستحباب، حتى لو كان الخاتم واسع لا يمنع من وصول الماء فإذا يستحب إدارته وتحريكه، وحينئذ لا يتم الاستدلال لأن إحدى مقدمتيه لم تتم. واختار هذا الوجه جملة من الأعلام كصاحب الحدائق والشيخ الأنصاري والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال صاحب الحدائق: يجب ارتكاب جادة التأويل فيه، هذا الخبر ما يمكن قبوله على ظاهره، خاتم مانع من وصول الماء نسي إدارته وتحريكه والإمام يقول لا تعيد الصلاة، هذا ما يمكن قبوله هذه الرواية على ظاهره. الروايات كثيرة عندنا تقول أنه إذا ما وصل الماء إلى جزء ولو يسير وضوء باطل، وإذا وضوء باطل يعني صلاة باطلة، فإذا لابد أن نؤول هذا الحديث، ما هو تأويلك يا صاحب الحدائق؟ قال: يجب ارتكاب جادة التأويل فيه بحمل الخبر على الخاتم الذي لا يمنع وصول الماء، ويكون الأمر بالإدارة والتحويل محمولا على الاستحباب. هذا هو وجه الأول. السيد الخوي أيضا قلنا تبنى هذا القول، هذا محمول على الاستحباب، وأعطى قرينة على ذلك، وهي أنه الإمام عليه السلام لماذا قال في الغسل قال حركه الخاتم، وفي الوضوء قال أدره؟ ليش هذا الاختلاف؟ إذا كان هذا الأمر وجوبي والغرض منه إيصال الماء إلى ما دونه، فالمفروض الغسل والوضوء واحد، فمن هنا الأمر واحد يكون به. ليش الإمام لما وصل إلى الغسل قال حركه، ولما بالوضوء هكذا قرأنا في الرواية أن نتذكرها؟ أي نعم، حوله. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال حوله من مكانه، وقال في الوضوء تديره. لماذا هذا الاختلاف في التعبير؟ لو كانت المسألة مسألة أنه هذا قال خاتم ضيق ويمنع وصول الماء ولازم يحرك ويديره حتى يوصل الماء إلى ما تحته، فحكم في الغسل والوضوء. لماذا الإمام اختلف في التعبير؟ فمعنى هذا إذن المسألة محمولة على الاستحباب، وأنه في الغسل يستحب تحويله من مكان، وفي الوضوء يستحب إدارته. هذا الاختلاف يمكن تصوره بناء على الاستحباب، أما بناء على الوجوب وأن الغرض منه إيصال الماء إلى ما تحته، المفروض التعبير يكون واحد. هذه القرينة أضافها السيد الخوي قدس سره. قال: الظاهر أنها الرواية بصدد بيان استحباب تحويل الخاتم في الغسل وإدارته في الوضوء. يستحب التحويل في الغسل والإدارة في الوضوء حتى مع العلم بوصول الماء تحته، مسألة استحبابية، ويدل عليه اختلاف البيان في الغسل والوضوء، حيث أمر بالتحويل في الأول قال إذا اغتسلت قال حوله، وفي الوضوء قال تديره، وبالإدارة في الثاني. فلو لم يكن لشيء منهما خصوصيته، معنى أن في الغسل توجد خصوصية للتحويل وفي الوضوء توجد خصوصية للإدارة، فلو لم يكن لشيء منهما خصوصية بل كان الغرض مجرد وصول الماء إلى البشرة وتحت الخاتم كما ذكرتم أيها المستدير، لم يكن للتعدد والاختلاف في البيان وجه صحيح، ما كدع عليه التغيير به، بل كان يقول حوله في كليهما الغسل والوضوء، أو تديره فيهما في الغسل والوضوء، ولم يكن ينبغي التكلم به للإمام عليه السلام، فمنه يظهر أن لهما خصوصية وهي لا تكون إلا على وجه الاستحباب. هذه القرينة التي أضافها سيد الخوي وأردفها بمؤيده، وهو أن المحقق في المعتبر نقل الإجماع، إجماع فقهائنا على هذا الحكم، على أنه يستحب في الغسل التحويل من مكانه، ويستحب في الوضوء إدارة الخاتم. من أين جاء المحقق وبقية الفقهاء بهذا الحكم؟ بنوا على هذه الرواية، فمعنى الفقهاء جميعا فهموا من هذه الرواية الاستحباب، أنه يستحب في الغسل تحويل من مكان، وفي الوضوء إدارة الخاتم. قال: ويؤيد ما ذكرناه ما عن المحقق في المعتبر من أن مذهب فقهائنا استحباب تحويل الخاتم في الغسل والإدارة في الوضوء، وذلك للإطمئنان بأنهم استندوا إلى هذه الموثقة، وأشكلنا على تسمية موثقة في دروس السابقة، وإلا فأي دليل دلهم على استحباب التحويل في أحدهما والإدارة في الآخر؟ من أين جاءوا بهذا الإجماع؟ هاي إذن صورة تقريب الاستحباب مع المؤيد الذي ذكره السيد الخوي. وفيه أولا ألف خنسمي، يعني صار عندنا التسلسل حتى لا يشتبه، أولا كان المناقشة في السند، ثانيا المناقشة في الدلالة، وثانيا المناقشة في الدلالة من عدة جهات. واحد، أن هذا الأمر على الاستحباب وليس الوجوب، فإحدى مقدمتي الاستدلال باطلة. الآن في هذا واجه واحد توجد عدة مناقشات. ألف، أنه خلاف المتعارف، المتعارف أن الخاتم لما يصنع يكون ضيقا بدرجة ما حتى يحتفظ الأصبع به، إذا كان شوية بيسعخ ويوقع من إصبعه. فمقتضى القاعدة والمتعارف في صنع الخواتم أن تكون ضيقة حتى يبقى الأصبع محتفظ بهذا الخاتم. فإذا افتراض أنه واسع وأنه مبني على الاستحباب كأنه خلاف المتعارف، فإما يكون فعلا مانعا عن وصول الماء، ولا أقل من أنه لا يعلم أنه يصل الماء من خلاله لولا هذا المتعارف في صنع الخواتم، أنه هذا كذا. إما تكون مانعة فعلا من وصول الماء، أو لا أقل من أنه من يدري الماء يصلها يصل تحتها لولا. وفي كلتا الحالتين يجب تحريك الخاتم وإدارته، يجب. فالحمل على الاستحباب إذن خلاف المتعارف. ولذا تشوف الروايات تعددت، لو كانت الخواتم من السعة بحيث لا تمنع من وصول الماء، لماذا هذه الروايات العديدة؟ حركه، حوله من مكانه، انزعه، لماذا كل هذا الكلام لو كانت الخواتم تصنع عادة فيها سعة وأن الأمر فيه بالاستحباب إلى آخره؟ فإذا هذا ألف من الردود على هذا التقرير. ألف، أنه خلاف المتعارف من صنع الخاتم على مقاس الإصبع ليمنع من سقوطه إذا كان واسعا، ولا أقل من كونه لا يعلم بوصول الماء إلى ما تحته فيجب نزعه أو تحريكه. هذا هو المتعارف في الخواتم، أما أن تكون فيها ضيق بحيث لا يصل الماء إلى ما تحته، أو على الأقل أنه لا يعلم بأن الماء يصل إلى ما تحته لولا. وعلى كلا التقديرين يجب تحريكها أو نزعها أو إدارتها لإيصال الماء. ولذا تعددت الروايات الآمرة بنزعه أو تحريكه. لذلك صاحب الجواهر رفض هذا الوجه من قلنا صاحب الحدائق من القائل به، فهو قال إذن هذا الاستحباب وحمل الخاتم على إرادة الخاتم الواسع، هذا كأنه الذي وقع من بعض المتأخرين، أقصد به صاحب الحدائق، قال هذا كأنه خلاف الأولى. قال صاحب الجواهر، وهو أي الوجه الآتي الثاني، صاحب الجواهر تبنى الحمل على صورة الشك في الحاجبية، قال أولى من حملها الرواية على الاستحباب مطلقا أو مع حمل الخاتم على إرادة الواسع كما وقع من بعض المتأخرين، ويقصد به صاحب الحدائق كما تقدم. الرد الثاني يعني باء هنا على الحمل على الاستحباب، أن الأمر إذا كان استحبابيا فلماذا الإمام علق عدم إعادة الصلاة على النسيان؟ هو إذا كان استحبابي فعلا، حتى لو متعمد مو ناسي، حتى لو متعمد ما أدار الخاتم ولا حرك وضوء صحيح وصلاته صحيح، لماذا الإمام قال إذا نسيت فلا أمرك بإعادة الصلاة؟ هو المسألة إذا كانت استحبابية وأن الخاتم واسع وما يمنع وصول الإمام، فمطلقا لا يأمره الإمام بإعادة الصلاة. المسألة لماذا يقيد الإمام ويشترط إذا نسيت؟ وإذا نسيت كما ترى جملة لها مفهوم، يعني إذا مو نسيان تعمدت معناه لا أمرك بإعادة الصلاة. فلماذا هذا التفصيل بين النسيان وعدمه إذا كانت المسألة استحبابية؟ لا وجه. إذا بقى من الردود أن الإمام عليه السلام علق وجوب إعادة الصلاة على النسيان، قال إذا نسيت فلا أمرك بإعادة الصلاة، ومفهومه وجوب الإعادة مع العلم والالتفات، ليس كذلك؟ وهذا ينافي كون الأمر استحبابيا وأن الخاتم واسع لا يحجب الماء. وبعبارة أخرى، أن الخاتم لو لم يكن ضيقا حاجبا وأن الأمر بالتحريك استحبابي كما قال صاحب هذا الوجه، لما كان هناك مبرر لذكر النسيان في الجواب. والإمام تبرع بذكر النسيان، ما سأل السائل عن النسيان، الإمام تبرع قال إذا نسيت فلا أمرك، فإذا الأمر استحبابي والخاتم واسع وما يمنع وصول الماء، لماذا قيد الإمام عدم إعادة الصلاة بالنسيان؟ المفروض مطلقا هذا لا يعيد الصلاة حتى لو عامدا ترك التحريك والإدارة، ما ارتكب مشكلة في الوضوء. لما كان هناك مبرر لذكر النسيان في الجواب لأن الرخصة فيه حاصلة على كل حال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله. Oh, my God.